بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، ضمن دروس التفسير، فهذا درس جديد من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. وقد بدأنا بالآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وانتهينا إلى قوله تعالى: وبذي القربى. لكن قبل أن نبدأ، هناك حديث ذكرته في الدرس الماضي، أذكره الآن وأذكر مسائله وما يتعلق به من باب الفائدة. سبق لنا حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد بسند حسن عن محمود بن لبيد. هذا فيه خمس مسائل قبل أن نبدأ بدرس اليوم. المسألة الأولى أن الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر، هذا من الأدلة، وسبق في الدرس الماضي الفرق بين الأكبر والأصغر، فلا نعيد الكلام. ثانيا، فيه التصريح بالخوف من الشرك. طيب، ثالثا، قوله الشرك الأصغر، قد يفهم بعض الناس أنه سمي بذلك لقلة أهميته، وليس كذلك، ولكن لما كان بمقابلة الأكبر سمي أصغر، وإلا فهو أعظم من الكبائر. كم هذه؟ ثلاث مسائل. رابعا، من مسائل الحديث، شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر، وذلك من وجهين: الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا. ثانيا، أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين، فمن دونهم من باب أولى. المسألة الخامسة، فيه الخوف من الرياء، وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين، لأن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلمه الله. وسيأتي الكلام عن الرياء إن شاء الله في درس بكرة في الإنفاق في الرياء في الآية التي تليها. سابعا، قوله فسئل عنه فقال الرياء، هذا من باب المثال لا من باب الحصر، إذ الشرك الأصغر أنواع متعددة كالحلف بغير الله، وإنما اقتصر على الرياء لكثرة وقوعه ومشقة دفعه. هذه تقريبا سبع أو ثمان مسائل في الحديث. نبدأ نكمل الآية. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم قال: وبذي القربى، أي وأحسنوا بذي القربى. وذي بمعنى صاحب، والقربى القرابة، أي بصاحب القرابة من أخ وعم وأولاد ونحو ذلك. فالإحسان إلى القرابة بوجوه الإحسان. واليتامى، أي وأحسنوا إلى اليتامى. قد سبق في أول السورة الكلام على اليتامى، وأن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ حقوقهم، وحذرت كل الحذر من أكل أموال اليتامى فيما يتعلق باليتامى سبق. والمساكين، أي وأحسنوا إلى المساكين. والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم الذي لا يجد شيئا من المال أو لا يجد ما يكفيه. وهل يدخل فيه هنا الفقراء أو لا؟ نعم، لأن القاعدة، لأن كلا منهما، يعني المسكين والفقير، كلا منهما يطلق على الآخر إذا انفرد كل واحد منهما. لكن إذا ذكر معا، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. فمعروف إذا ذكر المساكين لوحدهم دخل فيها الفقراء والمساكين. فالإحسان إلى المساكين أمرت الشريعة بذلك، وجاءت الآيات الكثيرة بالحث على الصدقة والحث على الإحسان إلى غير ذلك، مر معنا مرارا وتكرارا. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. نعم، وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله، فلا يطمع أن يصل إلى مرتبة الأغنياء. نعم، والجار ذي القربى، أي وأحسن إلى الجار ذي القربى. والجار هو من؟ هو من كان منزله قريبا من منزلك. وذي القربى، أي ذي القرابة نسبا. والمعنى الجار الذي منزله قريب من منزلك وهو أيضا قريب منك نسبا. إحسان إلى الجار. قال والجار الجنب، أي وأحسن إلى الجار الجنب. الجار كما سبق هو من منزله قريب من منزلك، والجنب بمعنى البعيد منك نسبا، أي الذي ليس بينك وبينه قرابة، وهذا أصح الأقوال. والمعنى الجار القريب منزلا البعيد نسبا، فله أيضا حق الجوار. يقول الطبري رحمه الله وأولى الأقوال قولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى الجنب في هذا الموضع الغريب البعيد، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا، لما بينا قبل من أن الجار ذي القربة هو الجار ذو القرابة والرحم، والواجب أن يكون الجار ذو الجنابة أي الجار البعيد، ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. ونعم، فإن الجنب في كلام العرب البعيد، ومنه سميت الجنابة لأن الماء جانب مكانه. وقد جاءت الحديث في بيان فضل الإحسان إلى من؟ إلى الجيران. في أحد يحفظ حديث؟ صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث في الصحيحين والسلام. وجاء في الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وجاء في الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والإحسان إلى الجار جاءت الحديث الكثيرة في ذلك، وهذا يشمل ماذا؟ جميع أنواع الإحسان، جميع من السلام والنصح والزيارة والمساعدة والهدية والدعوة إلى الطعام إلى غير ذلك. والصاحب بالجنب، أي وأحسن إلى الصاحب بالجنب، وقد اختلف فيه. القول الأول قيل هو الزوجة، وقيل هو الصديق، وقيل هو الصاحب في السفر. كم قول؟ ثلاث أقوال نعيدها. الصاحب بالجنب، قيل الزوجة، الصديق، وقيل الصاحب في السفر. والذي يظهر والله أعلم أنه يشمل الثلاثة، الصاحب بالجنب، فهذا يشمل الزوجة بالجنب والصديق والزميل والصاحب في السفر. قال القرطبي قوله والصاحب، نعم والصاحب بالجنب، أي الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك، والأول أصح، وقد تتناول الآية الجميع بالعموم. وقال الطبري والصواب من القول في تأويل الآية في تأويل ذلك عندي أن معنى الصاحب بالجنب الصاحب إلى الجنب، كما يقال فلان بجنب فلان وإلى جنبه، وهو من قولهم جنب فلان فلانا فهو يجنبه جنبا إذا كان لجنبه، ومن ذلك جنب الخيل إلى آخر ذلك. وقد يدخل في هذا الرفيق في السفر والمرأة والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه، وقد أوصى الله بجميعهم لوجوب حق الصاحب على المصحوب. هذا والصاحب بالجنب. وابن السبيل، أي وأحسن إلى ابن السبيل، وهو من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع الذي انقطع به سفره، وبالذات قديما ما كان في جوالات ولا كان في صرافات ولا في شيء. ابن السبيل المسافر الذي انقطع به طريقه. ابن السبيل، ابن لماذا سمي ابن السبيل؟ لملازمته للطريق. ومنه طير الماء، لماذا سمي طير الماء؟ لملازمته الماء. فابن السبيل له حق على المقيمين أن يحسنوا إليه في سفره بمساعدته بما يحتاج من مال أو دلالة أو تسهيل مهمة ما يوصله إلى أهله. فإذا ابن السبيل المسافر الذي يجتاز مارا. وقول من يقول أنه الضيف فيه نظر. يقول ابن عاشور رحمه الله والوصاية به لأنه ضعيف الحيلة قليل النصير، إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه وبلد غير بلده. طبعا كما قلت إن هذا الكلام غالبا متى يكون؟ قديما لا جوالات ولا صرافات ولا اتصالات ولا سيارات توصل. الآن الحمد لله تقريبا الوضع. طيب، وما ملكت أيمانكم، أي وأحسنوا إلى المماليك من بني آدم من الأرقاء ومن الحيوانات. الإحسان إليهم كيف يحسن المملوك؟ أولا ألا يكلفهم ما لا طاقة لهم به، ثانيا ألا يؤذيهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنة، ثالثا أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه. وقد جاءت الأحاديث في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، رواه ابن ماجه. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من الأعمال إلا ما يطيق، رواه مسلم. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي لا يحب سبحانه وتعالى، وفيه صفة المحبة لله عز وجل نثبتها لله إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل. فالله عز وجل لا يحب من اتصف بالاختيال والفخر مختالا فخورا. فما الفرق بين الاختيال أو المختال والفخور؟ قال العلماء رحمهم الله: المختال في هيئته ومشيته معجبا بنفسه متكبرا، والفخور بلسانه يعدد مناقبه ويتطاول عليهم. هذا الفرق، مختالا فخورا، وكله تدخل تحت ماذا؟ تحت التكبر. فالمعنى أنه عز وجل لا يحب من كان ذا اختيار على الناس وتكبر بنفسه وفعله بهيئته ومشيته. المتكبر يرى نفسه أنه كبير وهو عند الله حقير وهو عند الخلق بغير، كما قال ابن كثير. قال القرطبي رحمه الله: خص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهما مما ذكر في الآية، فيضيع أمر الله بالإحسان إليهما. انتهى. واضح وجه المناسبة؟ فالمتكبر يأنف من الفقير، من الجار الفقير وغير ذلك. طيب، من فوائد الآية قبل أن ننتقل للآية الثانية: وجوب عبادة الله، تحريم الشرك، أن الشرك بأنواعه كله محرم. في الآية معنى لا إله إلا الله، فمن يستنبط ذلك؟ واعبدوا ولا تشركوا، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي فقط لا، إثبات فقط لا. ربي الله من غير كفر بالطاغوت ما ينفع. لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن غير الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. في فائدة الآيات الآية أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين، وفيها تحريم الإساءة للوالدين، وفيها الأمر بالإحسان للقرابة وإلى اليتامى وإلى الجار سواء كان قريبا أم بعيدا، وإلى الصاحب بالجنب وإلى ابن السبيل وإلى المماليك. من فوائد الآية حرص الإسلام على التآلف والتحاب، ومن فوائد الآية اهتمام الإسلام بحق الضعفاء، ومن فوائد الآية الحث على الإحسان بكل أنواعه، وفيها الحث على الكرم لأنه أمر بالإحسان، وفيها إثبات محبة الله، وفيها تحريم الكبر والخيلاء. ثم قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قيل إن هذه الآية متعلقة بما سبق: إن الله لا يحب مختالا فخورا، من هم؟ الذين يبخلون. وقيل إن هذا استئناف بداية آية جديدة. الذين يبخلون، البخل الامتناع عن أداء ما وجب، هذا البخل. ويختلف عن الشح، أيهما أشد؟ الشح لا شك، الشح بخل مع حرص إلى غير ذلك كما قال العلماء، ولعله يأتي إن شاء الله الكلام عليها. أما البخل فالامتناع عن أداء ما وجب عليه، وليس فقط في المال، هناك بخل بالعلم وهو أشد شيء، وهو من خصائص اليهود. نعم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورضوا إلى آخر الآية. الكتم بالعلم، ومن ذلك البخل بالجاه، البخل بالجاه. وذلك جاء في الحديث يعني البخل، البخل بما يجب، بما يجب. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن ذلك البخل بالجاه، ومن ذلك البخل بالمال إلى غير ذلك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومع ذلك يأمرون الناس بالبخل، لم يكتفوا بأن كان هو بخيلا حتى أمر الناس بالبخل. لا تنفق يا أخي، لا تعطي، أنت وراك أولاد، لماذا تعطي هؤلاء؟ ربما يزعجونك بكرة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالبخل في هذه الآية. نسمع الأقوال وكيف ابن جرير اختار هذا الرأي، ولماذا اختار هذا الرأي، وابن كثير رحمه الله لماذا اختار هذا الرأي. ابن جرير يرى أن المراد بالبخل هنا البخل بالعلم. ابن جرير كيف وجه هذا القول، أو لماذا قال المراد بالبخل هنا البخل بالعلم؟ قال يعني استدل بقوله ويأمرون الناس بالبخل، قال: ولا نعرف أمة اتخذت ذلك تأمر بالبخل ديانة وتأمر بذلك إلا من اليهود. ويأمرون الناس بخل، صفة من هذه؟ اليهود. يقول ابن جرير رحمه الله، نسمع كلام له: وإنما قلنا هذا القول أولى، يعني العفو، إنها نزلت في اليهود، المراد بها كتم صفة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن جرير رحمه الله: وإنما قلنا هذا القول أولى التأويل، لأن الله جل ثناؤه وصفهم بأنهم يأمرون الناس بالبخل، ولم يبلغنا عن أمة من الأمم أنها كانت تأمر الناس بالبخل ديانة لا تخلقا، بل ترى ذلك قبيحا وتذم فاعله. ولذلك قلنا إن بخلهم الذي وصفهم الله به إنما كان بخلا بالعلم، كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني: المراد بالبخل بخل المال، واختاره ابن كثير رحمه الله. لا شك أن البخل بالعلم بخل، لا شك مذموم، جاءت الآيات الكثيرة، هذا لا شك فيه، لكن المراد هنا. القول الثاني: المراد البخل بالمال، واختاره ابن كثير رحمه الله. ما وجه هذا الترجيح؟ سياق الآيات. السياق كيف السياق؟ من يعرف؟ الآيات. لا لا، مو بالسبيل، الآيات. الآيات تتحدث، الآية التي سبقت شرحناها والآية التي بعدها تتكلم عن ماذا؟ الإنفاق على المال. وإذا قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر من السياق أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذلك الآية التي بعدها ستأتي: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله عز وجل. أو لا شك أنها تشمل، معروف أن البخل بالعلم والبخل بالمال هذا بخل من صفات اليهود، بل البخل بالعلم أخبث، لكن نحن نتكلم عن الآية هذه. نعم طيب، ولا مانع من ذلك ذلك، لكن الظاهر أن سياق البخل بالمال يعني أقرب لسياق الآية. وفي الآية ذم البخل، ولا شك أنه صفة قبيحة وصفة مذمومة. ولنسمع أيها الإخوة ونحن في هذا الصباح بعض الأحاديث والآيات وأقوال السلف في البخل، كما عودناكم في دروس التفسير إذا مر معنا أمر من الأمور نذكر. أولا: سبب لتعسير الأمور. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثانيا: من صفات المنافقين. والمسلم أيها الأخوة حينما يسمع هذا الكلام ويسمع أنه من صفات المنافقين، المؤمن التقي قوي الإيمان يهرب أشد الهرب من هذه الصفة. قال الله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. وكلكم تعرفون لماذا المنافق يقبض يده، لأن إيمان المنافق مرض في القلب، في قلوبهم مرض. وتعرفون أن أمراض القلوب في القرآن تنقسم إلى قسمين: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض شبهة كما في قوله تعالى في قلوبهم مرض، ومرض شهوة في موضع واحد في سورة الأحزاب، فيطمع الذي في قلبه مرض وهو شهوة الزنا. فالمنافق مريض في قلبه، لا يؤمن بلقاء الله عز وجل، ولا يؤمن باليوم الآخر. والذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يكون نشطا في ماذا؟ في الإنفاق، نسأل الله السلامة. ثالثا، أن من وقي شح نفسه فقد أفلح، قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رابعا، أن من بخل فإنما يبخل على من؟ نفسه. على نفسه، يضر من؟ يضر نفسه. فالله عز وجل غني عنه وعن طاعته، إنما أمرنا الله عز وجل بالإنفاق لتستفيد أنت. قال الله تعالى: فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قد ذكر الشيخ الإسلام فائدة لا أنساها، ذكرنا بها بعد قليل. خامسا، من صفات أهل النار، قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار كل جعذري جواض مستكبر جماع مناع، رواه أحمد. سادسا، هو شر ما في الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، رواه أحمد. سابعا، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مذموم. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. فائدة: ومن عين لا تدمع. ما رأيكم؟ لم ترد، وإن كنا نسمعها في بعض الأدعية، ومن عين لا تدمع، لم ترد في الحديث، وإن كانت مشهورة عند الناس. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه داء، قال صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني فلان؟ قالوا: جد بن قيس، إلا أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، رواه البخاري في الأدب المفرد. تاسعا، الملائكة تدعو على الممسك، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، متفق عليه. وهو من تصديق الشيطان، صح. ولذلك البخيل تجده مبغوض عند جميع أصناف البشر ولو كان تقيا، لأنه صدق الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ويأمركم بالفحشاء قيل البخل، قيل البخل. وكلكم تعرفون سبق معنا في البقرة الشيطان لماذا يأمر بالفقر، أو عفوا يخوفكم بالفقر ويعدكم بالفقر ويقول الفقر قادم والأولاد كثير حتى تمسك عن الصدقة. وأخطر شيء تسيء الظن بالله عز وجل حتى يحرمك من الأجر، وسبق أن ذكرنا ذلك في سورة البقرة. ولو لم يكن فيها إلا إساءة الظن بالله تبارك وتعالى فيمسك ولا ينفق. نعم. ويأمركم بالفحشاء بالبخل، يصدق الإنسان الشيطان ويبخل بماله، ولو آمن باليوم الآخر وأن الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وآمن بوعد الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللهم أعطي ممسكا، اللهم أعطي منفقا خلفا، صدق الله ولم يصدق الشيطان، لا انشرح صدره ووفقه الله عز وجل وأغناه. فكيف تصدق الشيطان؟ كيف يكون محبوب من يصدق الشيطان؟ أبدا. وإذاك تجد البخيل ولو كان صالحا، لكن ما يوجد صالح كما سأذكر الآن بالفوائد، أبدا لا تجد إنسان صالح بخيل، صالح بمعنى كلمة صالح، بخيل أبدا. كيف يكون صالح ومصدق للشيطان؟ الشيطان يقول: لا تنفق، لا تنفق، وراءك أموال، وراءك ذرية وأيام، وربما تأتي حروب وإلى آخره. والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أنفق أنفق عليك. نعم. نسمع بعض كلام أهل العلم من كلام الحكماء: الرزق مقسوم، والحريص محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم. قال علي: البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. قال ابن عبد البر: أجمعت الحكماء على أربع كلمات، وهي: لا تحمل قلبك ما لا يطيق، ولا تعمل عملا ليس لك فيه منفعة، ولا تثقن بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كثر. قال الماوردي: قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة، وإن كان ذريعة إلى كل مذمة، أربعة أخلاق ناهيك بها ذما، وهي: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول. ذكر ذلك في أدب الدنيا والدين. وقال محمد بن المنكدر: كان يقال: إذا أراد الله بقوم شرا أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. وقال بعض الحكماء: البخيل ليس له خليل. وقيل: البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. وقال يحيى بن معاذ: ما في القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا فجارا، وللبخلاء إلا بغض ولو كانوا أبرارا. وقد قال ابن القيم كلمة رحمه الله: البخل يعني فيما معنى الكلمة، البخل يبغض الإنسان لأولاده، والكرم يحبب الإنسان لأعدائه. أعيد: البخل يبغض الإنسان لأولاده، والكرم يحبب الإنسان لأعدائه. وفعلا تجد الكريم الآن محبوب ولو كان مهما كان، سبحان الله. وقد قرأت كلمة البارح لأحد السلف، يقول: اجتمعت بأحمد بن حنبل ويحيى بن معيذ، أجمعوا لا يمكن لإنسان صالح أن يكون بخيلا أبدا، ما يمكن، كيف يكون بخيل؟ والله يقول: ما أنفقت من شيء فهو يخلف. نعم، هذا ما يتعلق بالبخل. وإلا تكلم ابن القيم وابن تيمية والعلماء، تكلموا عن الكرم، تكلمنا نحن في سورة البقرة عن الإنفاق بما فيه الكفاية. نعم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. بل في سورة البقرة غالبا ما يمرون معنا الإنفاق، كلكم تذكرون، ما خاصة في آخر سورة البقرة: الإنفاق الإنفاق. ودائما دائما يذكر الله عز وجل الصلاة والزكاة. إذن الإنفاق أعظم علامة على دين الإنسان. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرت إلى أجل قريب فأصدق. اختص من الأعمال ماذا؟ الصدقة والإنفاق، سبحان الله. عند الموت يريد الإنفاق، لأنه يعلم أنه أمسك وأن الأموال ستذهب عنهم، فأصدق وأكن من الصالحين. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ما تفسير الآية؟ على رأي ابن جرير العلم، وعلى رأي ابن كثير المال. وكما قلنا تشمل هذا وهذا، فنسأل الله العافية. يكتمون العلم، وتعرفون كتم العلم ملعون. كلكم تعرفون إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون، ويلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. سؤال: لماذا الذي يكتم العلم ملعون؟ لأنه، اسمعوا هذا في معنى كلام لابن رجب، لأنه لا هداية للبشرية إلا بدين الله. أرجو الانتباه، صح؟ معروف أنه لا هداية للبشرية إلا بدين الله. فيأتي هذا العالم من أجل مصلحة نفسه، من أجل مال، من أجل رياسة، من أجل أن يمدح، يكتم بعض العلم من أجل هذا الأمير أو من هذا العامي أو من أجل الناس، من أجل مصلحته عشان يحصل على مال أو منصب. فيكون أخفى شيء من العلم هو سبب سعادة البشرية، فاستحق اللعن، يلعن. لماذا يلعن؟ لأنه منع الخير عن البشرية. لأن حينما مثلا أسأل سؤال مثل: ما حكم الغناء؟ أو ما حكم الخمر؟ أو ما حكم الربا؟ فمن أجل الأمير الفلاني، أو من أجل الملك الفلاني، أو من أجل العوام، أبدأ أغير في الموضوع وأقول: هذا فيه خلاف أو هذا حلال. أنا غيرت دين الله، دين الله الذي فيه سعادة البشرية، سعادة الناس. خنت الناس ولا لا؟ خنت الأمانة، فاستحق أن يلعن. كما أن العالم يستغفر له من؟ حتى الحيتان في البحر. لماذا؟ لأنه نشر دين الله من حرصه وأمانته، لأنه يعلم أن دين الله هو الذي فيه سعادة البشرية. كلام جميل، كلام روعة. فاستحق هذا اللعن، وهذا استحق الذي ينشر العلم لله، استحق أن يدعى ملكوتا في ملكوت السماء، عظيما في ملكوت السماء. يخفون العلم، وإخفاء العلم حينما يسأل مسألة فيبدأ يراوغ وفيها قولان، مع المسألة واضحة. هل النصراني أخي أو لا؟ سؤال. هل النصارى إخوة لنا ولا لا؟ الجواب واضح، كل مسلم يعرفه. فيأتي هذا عبر القناة فيبدأ يلف ويدور ويطول في الكلام، مع المسألة واضحة، قضى بها الله عز وجل في القرآن والسنة، النصراني أو اليهودي ليس إخوة لنا بل هم أعداء، فنسأل الله السلامة. طيب، وكتم المال بالقول، كان يقول أنا فقير، نسأل الله السلامة، أو بالفعل، يعني يكون عليه ملابس وأثار المحتاجين. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي وهيأنا للكافرين الذين ستروا نعمة الله عذابا مؤلما شديدا، لأن الكفر باللغة الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الكون بظلامه، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الزرع. فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عز وجل. من فوائد الآية ذم البخل، أليس كذلك؟ والبخل أنواع، ومن أشد أنواع البخل البخل بالعلم، البخل بالعلم. وقد قال ابن مبارك إن العالم إذا كتم العلم ابتلي بثلاث. انتبه، انتبه للثالثة، انتبهوا للثالثة، بقسوة قلبه أو بنسيانه، انتبه للثالثة، أو يتبع سلطان. من حقارته عند الله أن يجعله مع أحد أهل الدنيا، لأن الله لو أراد رفعة شخص جعله مع أولياء الله وحماه كما يحمي أحدكم مريضه من الدنيا، فنظر لأنه لا قيمة له نزعه إلى سلطان. ثلاثة، إذا كتم العالم علمه، نعوذ بالله. ومن فوائد الآية ذم من يكتم ما أتاه الله من فضله. ومن فوائد الآية فضل الكرم، منين نأخذها فرحان؟ نعم، ذم البخل. فإذا ذم البخل ماذا تستفيد؟ فضل، فضل الكرم. وفيها إثبات النار، وفيها أن الكفار يعذبون في جهنم عذابا مهينا. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم حسن. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر فائدة، قال الكرم والجهاد، الكرم والجهاد، من لم يقم بهما يستبدل قوما غيرهما، لأنه لا قيام للبشرية إلا بهما، الكرم والجهاد. لابد الناس رزق وشيء يحميهم، لابد. ما الذي يحمي الدين؟ الجهاد. والناس لابد من كرم، لابد من مال، هذا ذكره شيخ الإسلام. اسمعوا آية الجهاد، أنا كنت كاتبة لكن لا بأس. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. هذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام، هذه واحدة بالجهاد. ما فيه، لا تريد الجهاد اجلس في بيتك، يستبدل غيرك، الله غني عنك وعن طاعتك. وأما في البخل في آخر سورة الحديد نسيت أنا، منكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك. الكرم، الإنفاق، والجهاد، من تركها استبدله الله بخير منه. أعلم صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكرنا هذا في الدرس الأسبوع الماضي، أن من أعظم حقوق الحقوق حقوق الوالدين، لأن الله ذكرهما متى؟ بعد حقه تبارك وتعالى.